بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق بعض مسائل الأذان، هل على النساء أذان وإقامة؟ أما الوجوب فلا، ولا خلاف فيه. بقي هل لهن أن يؤذن ويقمن؟ استحبه جماعة من العلماء. أمن صح هذا من الصحابة عن ابن عمر ماذا قال؟ فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله. وأنس لما سئل عن ذلك هل عليه أذان وإقامة قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر، فلا يجب على النساء أذان وإقامة، إن فعلت فهو من ذكر الله. إذا جمع بين الصلاتين كم يؤذن؟ يؤذن أذان واحد، والإقامة ها يقيم لكل صلاة. ما الدليل؟ حديث جابر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة قال بأذان واحد وإقامتين، وأيضا في الظهر والعصر قال فأذن وأقام لكل صلاة. ما جاء في رواية في حديث ابن عمر في مسلم قال بإقامة واحدة، ما المراد منه؟ جاء في رواية أبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، وأيضا هو محمود على الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم. وهل تحصل المرأة على ثواب الأذان إذا أذنت؟ عرفنا لا ترفع صوتها ولا يجوز لها رفعه، فإذا أذنت تؤجر، ولكن لا ترفع تريد أنه يشهد لها ما سمع صوتها أو من سمع صوتها. قال إذا أذن ثم صلى الناس بدون إقامة فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز كما سمعت. إذا كان جماعة يصلون فهذا لا يجوز، ولكن إن فعل صحت صلاتهم والإقامة واجبة. يجوز، سيأتي هذا إن شاء الله بيان بقية باب مسائل. قال اتفق الفقهاء على أن الأذان من خصائص هذه الأمة. السؤال الذي سئل عنه أمس، هل كان للأمم قبل أذان؟ من كتب الورقة؟ عبد الله جزاك الله، من نقل الاتفاق؟ لا في فائدة أنواع، يعني من المشايخ المعاصرين. نعم أحسن، يبين هذا أنه ليس عندهم أذان، اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، أو ناقوس مثل ناقوس النصارى. ناقوس النصارى كان ضرب خشبة على خشبة. وقرن اليهود ينادى به، لكن هل ينادى بأذان؟ ليس في هذا. ها؟ لو أذنوا جماعة؟ ليش؟ يلا انظر يعني قسم الأذان ثلاثة أقسام. يقول لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مع ما الأذان ينفضل؟ الله أعلم. كما سمعت أن الأذان كان منصب الإمام الأعظم ما هو الإمامة، كما تقدم معنا أن الإمام الأعظم كان منصبه الإمامة، وكانت لازمة له. والأخ يقول الشيخ يوسف الشرعبي يسلم على الأخوة جميعا، وأيضا الأخ نبيل صاحب اتصل قبل المغرب يسلم على الأخوة جميعا عليهم السلام. قال القحطاني في نونيته: والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نظرة الأبدان، هل ثبت على هذا دليل؟ وهذا حتى ذكره ابن القيم رحمه الله أن النوم بدون حائل بينه وبين السماء مباشرة من دون سطح ساتر قد يكون فيه ضرر عليه. وأما العلاج الله أعلم، ما أعرفنا به. كأنه مما يذكر الأطباء، ابن القيم ذكر مما يذكر الأطباء يفني أي يصيب الإنسان بالهرم ويذهب نظرة الأبدان أي ما فيها من البهاء والنظرة. يزال ينظر إن شاء الله إذا قد جاءت في أدلة. طيب نواصل نقرأ. نقرأ بعض كلام الشوكاني رحمه الله. كنا وقفنا عند قوله: وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بكلام من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم، وإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام. قال الشوكاني رحمه الله: قال: وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة، وفي بعضها اختلاف بزيادة ونقص، وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد، فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان، إذا قصد تربيع التكبير فهذا وارد، وأما إذا قصد الشوكاني تربيع الأذان كله فلا أعلم عليه دليل. لم يذكر أحد من الفقهاء أن الأذان يربع كل ألفاظه، لكن تربيع التكبير أربع، وهذا لعله هو مراده، لأنه قال وترجيع الشهادتين. قال فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان أي التكبيرات، ثبت بالأدلة، ثبت في صحيح مسلم عن أبي محذورة وفي السنن عن عبد الله بن زيد. أما إن كان المراد تربيع الأذان كله فلا دليل على هذا. قال وترقيع الشهادتين، الترقيع أن يأتي بالشهادتين مرتين مرتين ثم يعيدها، ويكون إتيانه بها في المرة الأولى بصوت أخفض كما جاء في الأحاديث الصريحة، قال وارفع بها صوتك أو ورفع بها صوته، وفي بعضها ومد بها صوته. فالترقيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيدها بصوت أرفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهذا ثابت كما سيأتي. قال ولا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها، لأنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح. لا تعارض بل يعمل بين بها كلها، كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب، وهذا يسمى عند العلماء خلاف ماذا؟ تنوع. فإن الخلاف نوعان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. فخلاف التضاد أن يكون بين القولين أو الفعلين مناقضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ففي خلاف التضاد لا بد من الترجيح، كان يكون قول فيه يجوز هذا الفعل والقول الآخر ماذا؟ لا يجوز، هذا التضاد. لا بد من بيان الراجح ما هو، هل يجوز أو لا يجوز. والخلاف الثاني خلاف تنوع، وهذا أن يرتد العبادة على صفات متعددة كما ورد في أدعية الاستفتاح، وكما ورد في صيغ التشهد، وكما ورد في ألفاظ الأذان، وكما ورد في أذكار الركوع والسجود وغير ذلك. هذا يسمي العلماء خلاف تنوع، فهذا لا نحتاج إلى ترجيح، بل نعمل بكل ما ورد، يعمل بهذا تارة وبهذا تارة. ها؟ نعم. خلاف أفهام، هذا قد يضيف بعض الرسولين نوعا فهذا يقول بقي خلاف أفهام، خلاف فهم. ها؟ خلاف اللفظي، هذا الخلاف مثل إيش؟ يعني يكون الخلاف لفظي والمؤدى واحد، كان مر معنا من كلام شيخ الإسلام في حكم الأذان أن بعضهم يقول إنه فرض
وبعضهم يقول هو سنة ولكن يريد بالسنة ما يأتم تاركه. قال شيخ الإسلام وهذا من الخلاف اللغوي أن المؤدى واحد والمعنى واحد، لكن الذي وردت في السنة المراد التي ورد بها الأحاديث، ويذكرنا ذكر ابن قتيبة وغيره أنها تنوع وتضاد. وأيضا هذا ما يذكر الأصولين خلاف الأفهام خلاف في الفهم، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهم بعض الصحابة أنه أراد الإسراع، وإن أدركتكم الصلاة في الطريق فصلوا، فصلوا في الطريق. وفهم بعض الصحابة أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يصلون إلا في بني قريظة. ماذا قال ابن حزم؟ قال ويشهد الله أننا لو كنا موجودين لم نصلي إلا في بني قريظة. قال ابن كثير وهذا هو اللائق بظاهريته. وعامة العلماء على تصويب أو ترجيح فعل من صلوا في الطريق لوقتها، قالوا جمعوا الأمرين، أدركوا وقت الصلاة وحضروا بني قريظة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك. ما ابن حزم ظاهري ما أنكر عليهم لأنه كلهم اجتهدوا. الأقوال ابن حزم جمهور العلماء على خلافها. قول الجمهور لأن قول الجمهور فيه الجمع بين الأمرين وهو أولى، يدرك الصلاة في وقتها ويحضر بني قريظة. طيب الحاصل من هذا قول الشوكاني رحمه الله هنا أن هذا الخلاف لا يحتاج إلى ترجيح، أي ما ورد بصيغ متعددة بل يعمل بالجميع. أو هو يقول هنا إذا كانت الزيادة أيضا ثابتة من طريق قوي يؤخذ بالزيادة، فإنها مشتملة على الناقص والزيادة. قال بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح، وقد وقع الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول. هذا لعل إجماع أهل الأصول، وأما المحدثين فلا. وقد وقع الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية، أي إجماع الأصوليين. وأما أهل الحديث فالمحققون من أهل الحديث على أن الزيادة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. وراجع في هذا بحثا مفيدا بنقول جميلة في مقدمة التتبع للشيخ مقبل رحمه الله، بحث مسألة زيادة الثقة، والله يعتبر من أحسن البحوث التي توسعت في هذا المسألة. قال وأدلة في إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها، تشفيعها أي تثنيتها، ولكن التشفيع مشتمل على زيادة، على زيادة خارجة من مخرج صالح للاعتبار، فكان العمل على أدلة التشفيع متعينا. طيب هذا الكلام في صفة الأذان وصفة الإقامة وألفاظ الأذان والإقامة. أما صفة الأذان ففي ثلاثة أقوال، كذا ذكرت أقوال، وفي الحقيقة أنها ليست بأقوال بل هي صفات كلها واردة، ولكن اختار كل صفة جماعة من العلماء وقالوا بها، لأن الصفة الثالثة فيها خلاف كما سيأتي. القول الأول أو الصفة الأولى أن الأذان يثنى إلا التكبير في أوله فيؤتى بها أربعا، فيكون عدد كلمات الأذان 15 كلمة. ما هي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم صارت؟ أربع. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، صارت كم؟ ستا. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، صارت ثمانيا. حي على الصلاة حي على الصلاة، صارت عشرا. حي على الفلاح حي على الفلاح، صارت 12. الله أكبر الله أكبر، صارت كم؟ 14. لا إله إلا الله، صارت 15. هذا القول الأول، أن ألفاظ الأذان كلها تثنى إلا التكبير في أوله فيربع. ولكن قال النووي رحمه الله: وينطق بكل تكبيرتين بنفس واحد، ينطق بكل تكبيرتين بنفس واحد، لا يفصلها أربعا بل يأتي باثنتين بنفس ثم يأتي باثنتين بنفس، وعليه عمل المسلمين اليوم في هذه البلدان. هذا مذهب أحمد وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة. دليلهم حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان، تقدم قرأناه في صحيح المسند للشيخ رحمه الله، جاء في سرد ألفاظ الأذان وأنها 15 كلمة. خمس عشرة كلمة. القول الثاني أو الصفة الثانية نفس الصفة الأولى، تثنية كل ألفاظ الأذان مع تربيع التكبير، ولكن بزيادة الترقيع في الشهادتين، يرجع في الشهادتين. كم صارت ألفاظ الأذان الأولى؟ 15، مع الترقيع كم تصير؟ 19 كلمة، وتصير ألفاظ الأذان 19 كلمة. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره، كذا عزي هذا القول إلى طائفة من أهل العلم بالحجاز وغير الحجاز، والمشهور من مذهب الشافعي. دليل هذا حديث أبي محذورة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ألفاظ الأذان، قال أبو محذورة: علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وفيه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر. بقي هنا تنبيه أنه وقع في صحيح مسلم بذكر التكبير مرتين فقط في النسخة المشهورة المتداولة، وقع في الحديث أبي محذورة علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وفي الله أكبر الله أكبر فقط. ولكن الرواية التي فيها تربيع الأذان مع الترقيع أرجح، أولا لأنه قد وجد في بعض نسخ مسلم كذلك بتربيع التكبير، ذكر هذا القاضي عياض كما نقل عنه النووي رحمه الله، وأيضا ذكره المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام أنه وقف على نسخة فيها ذكر التكبير أربعا من صحيح مسلم. زد على هذا أن هذا يوافق ما ثبت عن أبي محذورة خارج مسلم، فقد جاء في السنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة خمس عشرة كلمة، فهذا صريح أن ألفاظ الأذان تسعة عشر والإقامة خمسة عشر سيأتي. وأيضا سرد هذه الألفاظ وقد ساقه الشيخ الألباني رحمه الله هنا في كتاب أحكام الأذان أن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسألك عن تأذينك أو أخشى أن أسأل عن تأذينك، هذا كان في حجره كان يربيه، قال: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل كيف يؤذن أبو محذورة فأخبرني. فقال: إن أبا محذورة قال له: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون. فظللنا نحكيه ونهزأ به أي بالأذان، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، قال: قم فأذن بالصلاة. فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تربيع، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، قال: ثم ارجع فامدد صوتك، أي في المرة الثانية. وفي بعض الطرق أنه قال له في المرة الأولى: تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة، أي ترفع المرة الأخرى. وقع في سنن النسائي: ثم أو ارفع صوتك في الأولى واخفضه في الثانية، وهذا نبه العلماء أنه انقلب على الراوي، حصل فيه قلب، فأن الصواب أنه يخفض في الأولى والرفع يكون ماذا؟ في الثانية، والسند الذي وقع فيه سنن النسائي فيه ضعف. ثم علمه الحديث إلى آخره. قال: ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له طرق. الحاصل من هذا أن هذه الصفة الثانية، ما هي الصفة الثانية في الأذان؟ تثنية ألفاظ الأذان كلها إلا التكبير، فما لا فيربعها ويحصل في الشهادتين ماذا؟ الترقيع. ما معنى الترقيع؟ أي إعادة الشهادتين، يقول كل شهادة مرتين ثم يعيد كل شهادة مرتين. بماذا يرفع صوت؟ في الأولى أو في الثاني؟ في الثاني، وفي الأولى يكون صوته أخفض. وما ورد خلاف هذا حصل في قلب على الراوي. طيب المذهب الثالث أو الصفة الثالثة وهي المختلف فيها، أن ألفاظ الأذان 17 كلمة، ألفاظ الأذان 17 كلمة، قال بتثنية ألفاظ الأذان كلها والترقيع، ولم يستثنوا التكبير في أوله بل قال اثنتين فقط. قالوا بتثنية ألفاظ الأذان كلها بما فيها التكبير في أوله وبالترقيع، كم تصير؟ 17، أي لا يربع التكبيرات في أوله بل يأتي بها اثنتين ثم يثني كل الألفاظ ويرجع الشهادتين. وهذا مذهب مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. بماذا استدل مالك؟ من يقول؟ ها؟ بالرواية التي في مسلم، ففيها تثنية التكبير، وتقدم أنها رواية ماذا؟ غيرها أرجح منها، لأنه قد يوجد في بعض نسخ مسلم التربيع، وأيضا هذا الذي يوافق الذي ورد عن أبي محذورة من طرق أخرى، وهو الذي يوافق سائر الأحاديث. الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الأذان قال: هذا وإن كانت رواية مسلم مرجوحة إلا أن لها شواهد، يقول لها ما يشهد لصحتها. ذكر من شواهدها ما جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد بسند حسن، بسند حسن عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الشاهد منه إيه؟ كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. قال الشيخ الألباني: وهذا عام حتى في التكبير. أيضا قال: مما يشهد له، ذكر حديث بلال، قال: ومن يشهد له حديث بلال في سنن الدارقطني، وهو أيضا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، أنه كان يثني الأذان ويوتر الإقامة. قال الشيخ الألباني: سنده صحيح. جاء بنحوه عن أنس، جاء بنحوه عن أنس، أخرجه ابن خزيمة والسراج في مسنده وأبو عوانة والدارقطني وأبو يعلى وغيرهم، من طرق عن أبي قلابة عن أنس، من طرق عن أبي قلابة عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة. سنده صحيح كما ترى، وقلاب عن أنس. كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة. هذه الصفة الثالثة فيها خلاف كثير، والأدلة التي ذكرت يثني الأذان محتملة، وكان الأذان مرتين مرتين محتملة. ها؟ تربيع التكبير. قد يقول قائل إن بين استثناء ماذا؟ التكبير، لا سيما وهو يقول هذا أذان بلال، وأذان بلال المعروف ما هو؟ كم تكبيرات؟ أربع. فيظهر والله أعلم أن هذه الصفة لا تسلم، هذه الثالثة. أولا لأن الرواية التي استندوا إليها في صحيح مسلم رواية مرجوحة، غيرها أرجح منها. ثانيا أن الأدلة التي استدلوا بها على أن هذا كان أذان بلال تخالف ما جاء من تعليم عبد الله بن زيد لمن؟ لبلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه علمه الأذان وفيه أن التكبير أربع مرات. بقي حديث ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، يقال هذا باستثناء ماذا؟ التكبير، فهو أربع. وذلك لأن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وكان تكبير أربع، فالظاهر والله أعلم أن هذه الصيغة الثانية غير صحيحة، أو الثالثة التي هي مذهب المالك، لأن الأدلة التي استدلوا بها لا تسلم لهم في الاستدلال بها. بقي الآن معنا كم صفات؟ صفتان، ألفاظ الأذان 15 وألفاظ الأذان 19. إما بتثنية ألفاظ الأذان كلها وتربيع التكبير، أو بمثل هذه الصفة مع زيادة إيش؟ الترجيح. أيهما أرجح؟ أو مع زيادة الترجيح أيهما أرجح؟ ها؟ ها؟ كلها راجحة. أحسن، ما يقال ما هو الراجح، لماذا؟ لأنه كما تقدم خلاف التنوع ما يطلب فيه إيش؟ راجح مرجوح، بل يعمل به كله. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وقبلهم ابن خزيمة في صحيحه، وهو اختيار الشوكاني والصنعاني، اختيار علمائنا الشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، على أنه يجوز الأذان بهذا وهذا. فأذان بلال كان بدون ترقيق، هذا هو المعروف، وأذان أبي محذورة كان مع ماذا؟ مع الترقيق. قد جاء بعض الروايات فيها ضعف أن بلالا كان يرجع، لكن فيها ضعف من حديث سعد القرض وفيه أولاده بعضهم مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا منها. وبهذا أعلم أن هذا مذهب المحدثين، تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، فيجوز له أن يؤذن بدون ترقيع، يثني ألفاظ الأذان ويربع التكبير، ويجوز له كذلك مع ترقيع الشهادتين، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه أصحابه. بقي صفة الإقامة من الآن، صفة الأذان. صفة الإقامة فيها أيضا ثلاثة أقوال. أن الإقامة توتر، أن يؤتى بها وترا، إلا قوله قد قامت الصلاة فيثنيها، قوله قد قامت الصلاة فتثنى. فتصير ألفاظ الإقامة على هذا 11 كلمة. وهذا مذهب الجمهور. وقولهم توتر ولا تثنى باستثناء ماذا؟ باستثناء الإقامة وإيش؟ ولفظ التكبير. التكبير يقال مرتين، فتصير الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم هذه؟ 4. حي على الصلاة، حي على الفلاح، كم صارت؟ 6. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كم صارت؟ 8. الله أكبر الله أكبر، كم صارت؟ 10. لا إله إلا الله 11. فقولهم توتر وتثنى الإقامة، أي مع تثنية لفظ التكبير في أوله وآخره، فتصير ألفاظ الأذان 11. وهذا قول جمهور العلماء، منهم أحمد والشافعي والزهري وإسحاق والأوزاعي وغيرهم، حتى قال الخطابي رحمه الله، قال: وهو الذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام. دليل هذا حديث أنس في الصحيحين، قال: أمر بلال أن يوتر أو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، جاء في رواية إلا الإقامة، إلا يقول قد قامت الصلاة. قال النووي رحمه الله، وهنا إشكال، قال: في الحديث أمر بلال أن يوتر الأذان أو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال: وأنتم تقولون بتثنية ماذا؟ التكبير، فكيف يوتر الإقامة مع أنكم تقولون بتثنية التكبير؟ قال: والجواب عن هذا أن يقال إن تثنية التكبير هو وتر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأذان، فإن الأذان كم يقال فيه؟ 4. قال: فبالنظر إلى الأذان وباعتبار الأذان يكون الاثنتين ماذا؟ وترا، أي النصف، باعتبار أن كل الألفاظ نصفت إلا ماذا؟ إلا الإقامة زيدت. قال: فيكون تنصيف التكبير بدلا أن كانت 4 يكون نصفها مرتين. واضح هذا إن شاء الله، لأن بعضهم قد يستشكل، وهذا قد قال به بعض العلماء، ولذا قالوا ألفاظ الأذان تكون 8 كلمات فقط، بوتر ألفاظ ألفاظ الإقامة قالوا تصير 8 كلمات بالوتر فيها جميعا حتى الإقامة. قال: إذا قام يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، كم صارت؟ 8. قالوا: لأن الحديث فيه عموم ويوتر الإقامة. الجواب عن هذا أن يقال إن له قد قامت الصلاة قد استثني، قد جاء في ويوتر الإقامة إلا الإقامة، كذا جاء في الرواية، أي باستثناء قول قد قامت الصلاة، زال الإشكال في تثنية الإقامة. بقي تثنية التكبير من أين لنا إياه؟ قال النووي: هو بالنظر إلى الأذان. فقوله ويوتر الإقامة، فبالنظر إلى الأذان يكون ذكر التكبير مرتين وترا، أي باعتبار التنصيف، وأنه يأتي من كل الألفاظ بنصفها. فنصف التكبيرات التي كانت في الأذان وهي أربع، نصفها تكبيرتان. هذا المذهب الأول، أن الإقامة توتر إلا قوله إيش؟ قد قامت الصلاة. ويدخل في قولنا توتر أن التكبير كم؟ مرتين. وهذا قول الجمهور. المذهب الثاني قالوا ألفاظ الأذان أو ألفاظ الإقامة عشر كلمات، قالوا يثني التكبير ويفرد كل الألفاظ حتى الإقامة، يثني التكبير أولا وآخرا، يثنيه ويفرد سائر الألفاظ حتى الإقامة. قالوا يأتي بها جميعا مفردة، حتى قوله قد قامت الصلاة يفردها، إلا التكبير في أول وآخر يثنيه. وهذا مذهب مالك، واستدل بعموم الحديث ويوتر الإقامة. ولكن يقال هذه الرواية قد بينت بروايات أخرى كفي صحيح البخاري إلا الإقامة استثناء. المذهب الثالث من قال تثنى ألفاظ الإقامة، تثنى ألفاظ الإقامة فتصير سبعة عشر، تصير الألفاظ سبعة عشر. وقولهم تثنى التكبير في أوله أربع، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم صارت؟ سبعة عشر. قالوا تثنى فتصير سبعة عشر. هذا مذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأبي حنيفة، المبارك وسفيان وأبي حنيفة. استدلوا بحديث أبي محذورة عند أبي داود وابن خزيمة وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة، نحن قلنا قبل قليل خمسة عشرة كلمة سبق لساننا، سبعة عشر نعم، كأنك كررت مرة أخرى خمسة عشر، لكن هي سبع عشرة كلمة. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان كم؟ تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. ما هو الراجح من هذا؟ ما يقال الراجح، يقال الصفة الثانية ضعيف القول، لأنهم استدلوا بحديث بين، وأما الصفة الأولى والثالثة فمعمول بها. فألفاظ الأذان أحد عشر كلمة، ألفاظ الإقامة أحد عشر كلمة صحيح، وألفاظ الإقامة سبعة عشر كلمة صحيح. بقي هنا تنبيه قبل ذلك، هذا القول أنه يعمل بالأمرين اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والصنعاني والشوكاني كما سبق، اختاروا أن ألفاظ الإقامة يعمل بما ورد من جميع الألفاظ. بقي هنا تنبيه، نبه على ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال إذا رجع في التشهد ثنى في الإقامة، وإذا لم يرجع في التشهد أفرد. إذا رجع في التشهد أي جاء بألفاظ الأذان تسعة عشر قال فإنه يثني الإقامة ويأتي بها 17. وإذا لم يرجع في الأذان أي أتى به 15 كلمة فإنه يفرد الإقامة ولا يثني فيها. قال وأما الترجيع أو أما عدم الترجيع مع التثنية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدم الترجيع مع التثنية فلم يثبت. وهذا قد يقع في بعض الناس أنه يؤذن بدون ترجيع ثم إذا جاء يقيم ماذا؟ يثني الإقامة. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل بلال الذي أمر بعدم الترجيع أمر بماذا؟ بإفراد الإقامة. أمر بلال أن يوتر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أبو محذور الذي أمر بترجيع الأذان أمر بتثنية الإقامة. علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة وعلمني الإقامة 17 كلمة. فإذا رجع في التشهد ثنى في الإقامة، وإذا لم يرجع في التشهد أفرد في الإقامة. أما أنه يترك الترجيع ثم يثني في الإقامة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، وعلى هذا فلا يفعل. وضح هذا التنبيه الأخير ما حاصله؟ إذا رجع التشهد في الأذان يثني الإقامة، وإذا لم يرجع في التشهد يفرد الإقامة. هل ثبت أنه يترك الترجيع ثم يثني الإقامة؟ على هذا تصير ألفاظ الإقامة ماذا؟ أكثر من ألفاظ الأذان. إذا لم يرجع الإقامة، إذا لم يرجع في التشهد وثنى في الإقامة، يجعل ألفاظ الإقامة أكثر من ألفاظ الأذان، وهذا لا دليل عليه. والعكس مثل إذا رجع لا يفرد، فليثني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة. طيب بقي هنا فائدة ذكرها النووي. قال ما الفائدة يعني وما الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة حيث أمر بلال بذلك وهذا الذي كان عليه العمل في المدينة؟ قال والحكمة في ذلك ذكرها في شرح مسلم أن الأذان إعلام للغائبين. الأذان إعلام لمن هو غائب وخارج عن المسجد. قال فيكرر الأذان وتكرر ألفاظه ليكون أبلغ في الإعلام. وأما الإقامة قال فإنها للحاضرين في المسجد فلا حاجة للتكرار. قال ولذا قال العلماء رفع الصوت في الإقامة دون رفعه في الأذان، لأنه لا يرفع صوته في إقامة الصلاة كما يرفع في الأذان. ومن هذا قال بعض العلماء إنه لا ترفع أو لا تقام الصلاة بمكبر الصوت، وقد جاء في هذا أحاديث تحتاج النظر فيها أنه كان يصعد يقيم الصلاة ثم ينزل. والمعلوم من الأحاديث الصحيحة أن بلال كان يجلس في المسجد فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة. فتبين بهذا أن تكرار ألفاظ الأذان لكونه ينادي الغائبين البعيدين فيكون أبلغ في الإعلام، وأما الإقامة فهي للحاضرين. ثم قال النووي قال وإنما كرر لفظ الإقامة أي لفظ الإقامة كرر وهو في الإقامة، قال لأنه مقصود الإقامة، فإن المقصود بالإقامة هو لفظ إقامة الصلاة. قال فكرر لأنه هو المقصود. أخي يقول: مثل هذه الأحكام المفيدة ينبغي على مؤذني مسجدنا أن يتعلموها ويعملوا بها وتطبق السنة في ذلك حتى يشعر المسلم ببركة ما تعلمه. نعم، لابد من عمل السنة.